إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 53 بعد 100 الأولى بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن تكون دورة مباركة، وهي تحت عنوان قضايا شبابية وتوجيهات شرعية. سوف نتناول منها عددا من القضايا التي تهم المسلم بصفة عامة والشباب بصفة خاصة من الجنسين الذكر والأنثى، وهذه الدورة فسوف نتناول عددا من الرسائل لعلماء الأمة وفتاوى لهم في كثير من القضايا. نبدأ بهذه الرسالة للشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى ونفع به، وهي بعنوان توجيهات عامة للشباب وواجباتهم نحو الدعوة، وذلك في يوم الاثنين الموافق 24 شعبان لعام 38 و400 بمدينة بيلا، مجمع التوحيد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ربيع حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة والأبناء، فسمعتم عنوان المحاضرة توجيهات عامة، وقد بحثت عن آيات في كتاب الله تتناسب مع هذا الموضوع، فوجدت من أنسبها وكلها صالحة والحمد لله لتوجيه الشباب والتوجيهات الخاصة والعامة والمطلقة والمقيدة إلى آخر ما تقول، فوجدت من أنسبها آيات من سورة آل عمران، آيات عظيمة جدا، كما نزلت غضة طرية الآن كأنما نزلت غضة طرية الآن، صالحة كل الصلاح لمعالجة أوضاعنا الحالية أوضاع الشباب، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود تسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نزلت هذه الآيات وأوضاع الجزيرة كما حكى الله تبارك وتعالى إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم كانوا أعداء متناحرين يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا وتستمر الحروب ظهورا لأتفه الأسباب فجمعهم الله وألف الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به عليه الصلاة والسلام. ومرت الأيام وجاءت الظهور وعادت الجزيرة إلى شبيه ما كانت عليه فألف الله بين قلوب أصحاب الجزيرة بكتاب الله وبالدعوة السلفية فأصبحتم بنعمة الله إخوانا وكانوا على شفا جرف هار فأنقذهم الله تبارك وتعالى بهذه الدعوة السلفية الصحيحة القائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه نعمة عظيمة يجب أن يدركها شبابنا فيعتزون بها ويعضون عليها بالنواجذ.
وهذا دليل على أنه لا يجمع أمة الإسلام إلا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الدعوات القومية التي والجاهلية التي ترفع هنا وهناك من أجل توحيد الأمة كلها لا يمكن أن تفي بالغرض المقصود واجتماع الأمة اجتماعا صحيحا يرضاه الله عز وجل. ولا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على عقيدة إسلامية صحيحة عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وإلا على الأحكام الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فالممنوع ما منعه الشارع والمشروع ما شرعه الشارع فيرجع الناس إلى تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما دعاوى الأفراد وشعارات الأفراد فهذه إنما تنطلق من عقولهم وقد تصيب بعضا وتخطئ كثيرا لكن المنهج الذي تجتمع الأمة عليه والذي ينبغي أن تدعى الأمة له هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الشريعة والحمد لله شريعة متكاملة متكاملة تستوعب أحوال الأمة الإسلامية في سلمها وفي حربها في إعلامها وفي تعليمها في سياستها وفي اقتصادها. ليس يوجد عندنا كأمة الإسلام شيء نحتاج فيه إلى وضع قانون بشري يفي بسعادة الناس أو لا يفي. ولهذا قال الرجل لسلمان رضي الله عنه لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء أي حتى كيف تدخل الخلاء وما الذي تصنع فيه. نعم عندنا باب قضاء الحاج عندنا باب الطعام والشراب عندنا باب النوم عندنا باب السلام عندنا باب السفر كلها أبواب تدل على آداب عظيمة اللباس والكلام والحديث. فالمسلم يلبس بموجب الشريعة ويأكل بموجب الشريعة وينام بموجب الشريعة ويدخل الخلاء بموجب الشريعة. الشريعة تستوعب هذا كله لا تستوعب حياة المسلمين في سلمهم وحربهم أبدا. هي معك في ساحات الوغى هذه الشريعة المباركة تكون معك في ساحات الوغى لا تغادر شيئا أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله ما حصل من أسامة رضي الله عنه حينما كان يقاتل رجلا مشركا فلما قدر عليه أسامة وعلاه بسيفه قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة رضي الله عنه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعودا. قال هل شققت عن قلبه؟ يعني لتعلم إذا كان قد قال تعودا من السيف أم قالها إيمانا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن شريعتنا والحمد لله شريعة لا تغادر شيئا فلا يجمع أمة الإسلام إلا الإسلام الذي عناه الله عز وجل بقوله إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهو شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى التي من أعرض عنها فليس له إلا المعيشة الضنك كما قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. شريعة تعامل الطفلة وتعامل المرأة تعامل الحيوان لا تترك شيئا أبدا. أطفالنا في ضوء الشريعة الإسلامية أطفالنا واختيار الأم أولا أطفالنا ووضع النطفة على ذكر الله عز وجل. لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال
بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. أطفالنا حال الولادة فهناك الأداب العظيمة، من حلق رأسه في اليوم السابع ومن نحر العقيقة في اليوم السابع. أطفالنا مع انتقاء الاسم الحسن فلعله يكون له من اسمه نصيب، فخير الأسماء ما ربط أطفالنا بعبودية رب العالمين سبحانه وتعالى، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. أطفالنا وأول ما ينطقون به كلمة التوحيد، أطفالنا وحرص الأم على أن تكون قدوة وحرص الأب على أن يكون قدوة لأبنائه، فلا يسمعهم إلا المشروع ويدفع عنهم الممنوع. أطفالنا وصحاباتهم وصداقاتهم، أطفالنا وهكذا من الأحكام التي تتعلق بالطفل. فالطفل لا يسمع إلا خيرا ولا يصحب إلا ما يدل إلا من يدله على الخير. فلهذا وباختصار شديد لتسقط هذه الدعاوى الجاهلية من قومية ومن عروبة ومن عروبة ومن ومن ومن، هذه الدعاوى التي تريد أن تعيد المجتمع إلى ثالث ما كان قبل الإسلام. إن دعوة الإسلام قضت على كل دعوة، وإن آيات القرآن قضت على كل توجيه ناصح بعقله، ولكن إن كان الناصح مقيدا بقال الله قال رسوله، وإلا فكل كلام يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل لأمة الإسلام أن تعود إلى هذا المنبع الصافي وإلى هذا الهدي الخالص من كل شائبة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. نجتمع حول آيات القرآن، نجتمع حول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأشخاص الذين ندرسهم أبناءنا ونعمق الصلة بهم هم الذين مدحهم الله عز وجل ومدحهم رسوله صلى الله عليه وسلم من صحابة رسول الله ثم من تبعهم بإحسان من التابعين وتابع التابعين. أمتنا والحمد لله أمة ثرية برجالها، لسنا في حاجة إلى أن ننظر إلى نظريات غربية، فرويد أو جاك روسو أو هذه الشخصيات أو أفلاطون أو أرسطو أو كذا، لنأخذ منه فلسفة أو حكمة كما يقولون الحكمة اليونانية. لكن عندنا والحمد لله أمتنا غنية برجالها في كل مجال، غنية برجالها في كل مجال والحمد لله، لأن الله سبحانه وتعالى يغرس لهذا الدين غرسا في كل زمان يستعملهم في نصرة الشريعة. العلماء الربانيون الآئمة الصادقون هم الذين ينبغي أن نعمق في الأمة صلة الشباب بهم، لكن للأسف الشديد تجد كثيرا من الشباب لا يحفظ من الرجال إلا من فقط، سواء كان لاعبا لكرة أو كان ممثلا في سينما أو غير ذلك. هذا الذي يعرفه شبابنا، يعرفون حلقة فلان ويعرف وقصة فلان ويعرفون الفريق الفلاني، ولو كان انجليزيا ولو كان امريكيا ولو كان من اي جنسية، يحفظ اولادنا الصغار اسماء اللاعبين كاملة، ولو قلت لهم من هم العشرة المبشرون بالجنة ما استطاع واحد منهم ان يجيبك بجواب، بل لو قلت له من اول من اذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو مؤذن رسول الله، لما استطاع ان يجيبك بجواب، لكنه يسرد لك اسماء اللاعبين سردا. ولهذا ماذا تنتظر من هذا الجيل؟ تصعب صراحة توجيهاته. ولهذا الآن الشباب في ناحية والدعاء في ناحية إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وهدى، والأمة في ناحية والقرآن والسنة في ناحية إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فأمة الإسلام تحتاج أن ترجع إلى دينها رجوعا جميلا وحسنا، فتأخذ كل شيء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم أن يظن هؤلاء أن الشريعة تعجز عن مجال من المجالات، فاعلموا أن ما هذا من جهلهم، وإلا الشريعة ما تعجز. أعطيني مسألة على ظهر الأرض لا جواب فيها في من شريعة رب العالمين، أعطيني مسألة على وجه الأرض في باطنها أو على ظهرها في سماء في أرض في بحر في جو، فعندنا الإسلام يستوعب كل هذا ولله الحمد والمنة. أحكام السفر ولو كنت راكبا طائرة، أحكام السفر ولو كنت راكبا حافلة، ولو كنت على دابة، ما يطرأ عليك من كل شيء إنما الشريعة تستوعبه ولله الحمد والمنة. فعندنا الواجب وعندنا المستحب وعندنا المحرم وعندنا المكروه وعندنا ما سكت عنه الشارع، فنعرف إباحته بسكوت الشارع عنه، فما لا تعلق للأمر ولا للنهي به هذا ولا المباح الذي أباحته الشريعة، حتى المباح عرفنا إباحته من قبل الشريعة ولله الحمد والمنة. فكيف نترك هذه الشريعة ونعتمد على غيرها؟ نعم.
فالآن نبدأ في تفسير هذه الآيات بما يلهمنا الله تبارك وتعالى به، ونستطرد ما في معناها ومعنى فقراتها من أحاديث وآيات بما يلهمنا الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي بها قلوبنا وأن يعالج بها أمراضنا، فإن أصبنا بأمراض تحتاج إلى علاج القرآن، وهو والله الشفاء، والله هو الشفاء. قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا خطاب شامل للأمة كلها، بحيث لا يجوز أن يتخلف عنها فرد، وبكتاب الله جميعا وبما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، بحيث لا نترك ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم شيئا. واعتصموا بحبل الله جميعا جاء في معنى هذه الجملة آيات وأحاديث كثيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ونحن نقول كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل هذه الآيات تدور حول محور واحد، ومن السنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا القيل والقال الذي الآن أخذ وقتا كبيرا من أوقات شبابنا، وكفى بالمرء من أوقات الشباب، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ولا يكون المرء أبدا إماما كما قال مالك رحمه الله إذا كان يحدث بكل ما سمع. فالمؤمن لا يحدث إلا بما ينفع الأمة، ولا يتحدث إلا بما ينفع الأمة، ولا ينقل كلاما إلا ثابتا وهادفا. هذا استدراج آيات وأحاديث في أحاديث في هذا الباب، يجب أن نتبعها نضمها إلى هذه الآية ونهتدي بها ونستضيء بنورها في هذه الظلمات، ظلمات الفتن الحالكة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، فتن يجب أن نحذرها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شرها. قال ولا تفرقوا، جاءت آيات كثيرة.
ولا شك أن كل عصر من عصور هذه الأمة فيه من الفتن ما فيه، لا تظن أن الفتن إنما يقاصر على عصر من دون عصر، بل منذ أن قتل عثمان رضي الله عنه والفتن في الأمة، لكن تتفاوت قلة وكثرة، وتتفاوت الأمة في علاجها على حسب وجود الربانيين والعلماء. فإذا نزلت الفتن والأمة والحمد لله موجود فيها علماؤها وكذا، استطاعت الأمة أن تتجاوز هذه الفتن بسهولة ويسر. لكن المصاب الأعظم أن تنزل الفتنة ولا رافع لها من العلماء، لا يوجد من العلماء الربانيين من يرفع هذه الفتنة، ولو وجد فهم قلة، ولا يرتبط كثير من الشباب بهم ولا من الأمة بهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، حينئذ تكون هذه الفتن أصلا عندهم، وينغمس المجتمع في الفتن، لأنه لا يرفع هذه الفتن ولا يعالجها إلا اللجوء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا يعرف عن طريق العلماء الربانيين. نعم.
قال ولا تفرقوا، جاءت آيات كثيرة تنهانا عن التفرق، تنهانا عن الاختلاف، جاءت آيات أحاديث كثيرة تحذرنا من التفرق، تبين لنا مصير الفرق الهالكة التي مآلها إلى النار. ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو الميزان. فيجب أن تجعلوا هذه الجملة أو هذا الحديث نصب أعينكم، فحذار حذار أن يكون.
نعم، يعني إذا استدل واحد وقال عليكم بالاجتماع وكذا والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نقول هذه دعوة صحيحة، القرآن دعا إلى الاجتماع وعدم التفرق، لكن على أي شيء نجتمع؟ نجتمع على ماذا؟ نجتمع على ماذا؟ لابد أن نجتمع على شيء، وقد بين الله سبحانه وتعالى هنا أن الاجتماع إنما يكون على كتاب الله وسنة رسوله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى الأول الأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة، والثاني النهي عن التفرق. يبقى النهي عن التفرق عن كتاب الله وسنة رسوله، فلابد من وضع المادة التي نجتمع عليها أولا. لكن نجتمع ونتفرق، ينبغي على الدعاء أن يجتمعوا، ودعونا من سفاسف الأمور. وتنظر إلى سفاسف الأمور فإذا هي أصول تخالف ما كان عليه النبي والصحابة، كما يحصل من بعض الناس الآن، الدعاء تفرقوا وهذا يطعن في هذا ويطعن في هذا. ألا تتركوا هذه الخلافات الشخصية؟ ألا تتركوا هذه الخلافات وتجتمعوا وتكونوا يدا واحدة؟ انظروا إلى اليهود ماذا يصنعون في الأمة، إلى النصارى وكذا وكذا. فينبغي أن نجتمع على اليهود وعلى النصارى وعلى العلمانيين وعلى ما أدري إلى آخر ذلك، كلها دعاوى باطلة، هذه الدعاوى باطلة. إنما الدعوة إلى الاجتماع هذه دعوة حق، لكن لابد أن تكون على مادة صحيحة وهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من فرق الأمة عن كتاب الله وسنة رسول الله هذا المذموم. أما أن أفترق عنك وأما أن أحذر منك لما ابتعدت عن الكتاب والسنة، فهذا ما أمرني به ربي وما أمرني به رسولي صلى الله عليه وسلم. ويكون الذي فرق الأمة تفريقا مذموما هو أنت. أما أنا فدعوتي والحصل بها تفرق الأمة إلى فريقين، إلى فرق عرف من خلال هذا التفرق الحق من الباطل، فهذه دعوة صحيحة وهذا تفرق صحيح. وليس كل من يسعى في التمييز وتمايز الأمة وتفرقتها على يكون مذموما، بل من حصل بتفرق الأمة التفرق المشروع بمعنى أنه يميز أهل الحق من أهل الباطل وينفصل عن جاهلية الناس بدعوة صحيحة، وإن حصل بدعوته هذه التحذير من فلان أو علان، فهذا أمر مشروع. بل قال إبراهيم عليه السلام كما قضى الله عز وجل في كتابه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال في أنهم عدو لي إلى رب العالمين. هل يقال إبراهيم فرق الأمة هنا وكيف لا يجتمع مع أمتي وكذا؟ لا، ما يقال هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليفرق بين الحق والباطل، فكل تفريق كان بين حق وباطل ليتميز أهل الحق عن الباطل فهذا محمود، لأنه اعتصام في الحقيقة وليس تفريقا مذموما، اعتصام بما عليه النبي والصحابة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فحينما يأتي الدعاة الصادقون والعلماء الربانيون ليأخذ الأمة إلى كتاب الله وسنة رسوله فيحصل بذلك التمايز عن فرق وجماعات، فما يقال أنت فرقت الأمة تفريقا مذموما. لا، هذا الواجب. إنما الذي أحدث الفرقة المذمومة هو من خرج عن جسد أمة الإسلام ومن انفصل عن تعاليم الشريعة، هذا هو المذموم. أما الذي يميز الأمة هذا واجب لا بد أن يحصل. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم فرق، أي فرق بين الحق والباطل، فرق بين الحق وبين الباطل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وما اجتمع النبي مع هؤلاء أبدا، إنما الاجتماع ينبغي أن يكون على كتاب والسنة. فليقول لك بقى تفرق الأمة وأنا لا أريد أن يحدث فرقة في الأمة، الذي لا يريد أن يحدث فرقة في الأمة يجمع الأمة على كتاب والسنة. أما إذا خرج عن كتاب والسنة يبقى هذا هو عين الإيه؟ هذا هو عين الفرقة يا أخوان، لأنك خرجت عن جسد الأمة في القدر، وده خرج في الصحابة، وهذا خرج في الأسماء والصفات، وهذا خرج في الإمامة، وهذا خرج في كذا، يبقى من الذي فرق الأمة؟ الذي خرج عن سبيلها الصحيح. نعم. يبقى لما تيجي تقول مثلا هؤلاء الدعاة اللي بينهم كذا وكذا وهذا كل يوم فلان مبتدع، فلان ضال، فلان منحرف، فلان كذا كذا، فرقوا الأمة وضيعوا الشباب، فين يروح الشباب اليوم؟ هذا أمر إنما تنعى به على من خرج عن الإسلام الصحيح، خرج عن الإسلام الصحيح، خرج عن السنة. إنما أهل السنة الذين يدعون إليها هؤلاء ما فرقوا. أنت في بيتك وتملك هذا البيت بموجب عقد، فإذا جاء من ينازعك ويريد أن يخرجك من هذا البيت وطردك ورفعت أمرك إلى السلطان وحكم لك القاضي بأن البيت هذا بيتك، وقع نزاع بينك وبين الناس لأنهم اعتدوا عليك، من المذموم؟ صاحب البيت الذي طرد منه، أو الذي نازعه في البيت حتى طرد يريد أن يطرده وأن يستولي هو على البيت؟ من الذي يلام يا أخوان؟ من جاء ينازع؟ لا من كان في بيته آمنا ومن كان في بيته غير غاصب له. هؤلاء كذلك الذين فرقوا الأمة هم هؤلاء المبتدع الضلال الذين أرادوها عوجا، والذين ما اتقوا الله في شباب الأمة ونساء الأمة وشيبان الأمة بأن يعلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أو كلما عجز واحد عن فهم الكتاب والسنة، أو كلما كان واحد يتبع هواه يريد أن يلزم الدعاة بأن يضعوا أيديهم في يديه وإلا كانوا مفرقين، لا، لابد أن يوجد التحذير، لابد يقال احذروا هذه الجماعات، احذروا هذه الفرق، احذروا هؤلاء الأشخاص، لابد أن يحذر من هؤلاء، لأن هؤلاء لو ما حذر منهم عظم شرهم، عظم شرهم، هؤلاء إن لم يحذر منهم عظم شرهم. هاجم حتى لا يستقر هؤلاء ولا يقر لهم قرار، وإلا لو تركتهم اترك هذا الإخواني واترك هذا التبليغي واترك هذا الإفسادي واترك هذا التكفيري واترك هذا التفجيري، لا تتكلم في أحد، اترك أصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات، إذن سينشأ الصغير على ما كان عليه الكبير. فمن أراد توحيد الأمة فليكن هذا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على من، على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. نعم.
فحذر حذر أن يكون أحد منا، ونعوذ بالله ونعيذ بالله جميع أبنائنا.
ولهذا سلف الأمة حذروا من الجماعات ولا ما حذروا الفرق؟ حذروا، حذروا من الأفراد الذين خرجوا عن السنة ولا ما حذروا؟ حذروا. عندنا علم اسمه علم الجرح والتعديل، هذا علم الجرح والتعديل القائم على العلم وعلى الورع. وقال سبحانه: فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ يريد هؤلاء أن يكون السلفي كالخلفي؟ هذا إفساد والعياذ بالله، ساء ما يحكمون. فلا يستوي أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد، كيف يستويان؟ ولا يستوي يونس بن عبيد مع عمرو بن عبيد، كيف يستويان؟ ما يستويان أبدا، ما يستويان أبدا. ولا يستوي محمد الغزالي ومحمد العثيمين، مستحيل، هذا مستحيل. نعم.
فحذر حذر أن يكون أحد منا، ونعوذ بالله ونعيذ بالله جميع أبنائنا وإخواننا، أن يكون أحد من هذه الفرق الهالكة التي قادتها الأهواء إلى النار والعياذ بالله. فرسول الله دلنا على المخرج من هذا الهلاك، وهو أن نبحث عما كان عليه رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم من عقائد، من عبادات، من سلوك، من أخلاق، من سياسة، من آداب، فنعض عليها بالنواجذ، كما أوصانا بذلك في حديث العرباض الذي هو في معنى هذا الحديث: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. أرجو من شبابنا أن يتعقل وأن يتبصر وأن يبحث عن طريق النجاة لنفسه، وأن يخرج من المآزق التي تواجه كثيرا من الناس من هذه الأمة والتي ارتطم فيها كثير من الفئات الهالكة، فيبحث عن نفسه بحثا شديدا في غاية الإخلاص، في غاية الضراعة إلى الله، أن ينقذه ويلح على الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء الذي كان يدعو به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. كان يقول في صلاته أو إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، يلجأ إلى الله ويضرع في جوف الليل يدعو بهذا الدعاء. وأخشى أن
ألست في حاجة من باب أولى يا إخواني؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويتضرع إلى الله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وصرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ألسنا أولى يا إخواني؟ ألسنا أولى؟ الرسول يدعو بهذا لنتعلم، الرسول يدعو بهذا لنتعلم نحن كيف نصنع، كيف ندعو الله عز وجل، كيف نلجأ إلى الله. ولهذا دي أهم القضية يا إخواني، الفرقان بين الحق والباطل. الأخ يقول لك أو الشاب الذي يقول لك دعنا من هذه الأشياء وكذا، نحن نريد أشياء شبابية، نحن نريد أشياء شبابية، أشياء شبابية يعني أشياء من الأمور يعني التي تتعلق بالموضة وقصة الشعر ولبس السلاسل وغير ذلك. نقول هذه أمور تبنى على الأصل الأول وهو التحكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمور خطيرة نعم ولكنها معاصي. أما الأمر الأول الذي ينبغي أن تحققه هو ما سبيلك وما الطريق الذي تسلكه ومن القوم الذين تقتدي بهم. الفرقان بين الحق والباطل، الفرقان بين الحق والباطل، البصيرة في أمر دينك، الهداية إلى الصراط المستقيم. لابد أن تعرف أنت تمشي مع من ومع من، لابد أن تحدد موقفك، لابد أن تحدد موقفك. هذه هي القضية الأولى عندنا. الصراط الصراطان، صراط المستقيم وصراط المعوج. الصراط المعوج صراط المغضوب عليهم والضالين، فهل أنت مع أصحاب الصراط المستقيم أو مع المغضوب عليهم والضالين؟ هذه أول قضية. ولهذا ما هي الدعوة التي تدعو بها كل ركعة في صلاتك؟ ها؟ اللهم جنبني الربا، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعدها تقول اللهم جنبني الربا والزنا. لا، الدعوة التي اختارها الله لك لتكون دعوة كل ركعة، لتكون دعوة واجبة لا تصح الصلاة بدونها، لا تصح الصلاة بدونها، هي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى حينما أنا أحيا أنام وأقوم وآكل وأشرب وأوالي وأعادي وأعطي وأمنع على هذه القضية ليحدد مصاري، فلا يقال يا أخي أنت مزقت الأمة، يا أخي أنت بتهدر أوقاتك. الشباب اليوم يا جماعة، الشباب اليوم أضحوا أوقاتهم، فلان مبتدع فلان سني، شبابنا اليوم بدل من أن كذا، الولد والله ما يواظب على الصلاة جماعة وتجده مشغولا بفلان كذا وفلان كذا والجماعة الفلانية والجماعة العلانية. وإذا لم ينشغل الشباب بهذه القضية أولا، بأي قضية سينشغلون؟ بأي قضية؟ وهم لو انشتغلوا بالصراط المستقيم لن يتركوا صلاة ولا يتركوا صياما ولا زكاة ولا حجا، لكن إن صلوا بها الصراط المستقيم وإن قرأوا القرآن وصاموا، صلوا صلاة نحقر صلاتنا إلى صلاتهم وصيامنا إلى صيامهم وقراءتنا إلى قراءتهم، ولكنها ليست على الصراط المستقيم فهم خوارج. ليس كل من صلى نجا، وليس كل من قرأ القرآن استقام، وليس كل من صام صار من الفائزين. فإن النبي قد قال عن الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، لكن لم يكونوا على الصراط المستقيم، بل يمرقون من الإسلام كما يمرق سهم من الرمية. قضية الاستقامة أولا، قضية الاستقامة أولا، الصراط المستقيم أولا. لابد، وهو صراط النبي والصحابة، الذي يبتعد عن صراط الأحزاب كلها والجماعات والفرق. أي جماعة ضالة سوى ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولو تسمت باسم السلفيين كجماعة برهان من تقول دعوة السلفية، أي جماعة على وجه الأرض الآن تنتمي إلى شخص فيضال، ضال منحرفة أي جماعة حتى لو ما ذكرها العلماء لعدم علمهم بها، ويتبع شخصا تولى وتعاد عليه، فهي جماعة ضالة. الإخوان المفسدون جماعة ضالة، التبليغيون جماعة ضالة، التكفير والهجرة جماعة ضالة، الدواعش جماعة ضالة، تنظيم القاعدة جماعة ضالة، جماعة برهاني، دعوة السلفية السكندرية كما يزعمون جماعة ضالة، الحزب الرسلاني جماعة ضالة، محمد عبد المنصور معه جماعة ضالة. كل هؤلاء يا اخواني، هذه الفرق والجماعات كلها منحرفة، كلها منحرفة عن سواء الصراط. فلا بد من الرجوع الى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وان يكون التمحور حول كتاب الله وحول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: أرجو وأخشى أن يكون كثير منا لا يخطر بباله مثل هذا الحديث ولا يبحث عن المخرج، ونسأل الله العافية، فأسأل الله أن يوقظ بصائرنا وأبصارنا حتى نبحث والله عن طريق النجاة وعن سفينة النجاة، سفينة النجاة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
لا لا إخواني، هذه قضية كما قلنا قضية رقم واحد، قضية رقم واحد. لا تلتفت لمن يقول أنه لا نشغل الشباب بهذا. أولا، كيف لا نشغل الشباب بالفرقان؟ والله أنزل هذا القرآن فرقانا، وأنزل الفرقان بل جعله الله عز وجل ثمرة للتقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا وصراط مستقيم. فكيف لا يشتغل الشباب؟ لازم يعرف أبناؤنا من الصغر. هذا اسمك إيه؟ محمد؟ إبراهيم. لازم إبراهيم يعرف من الآن، يعرف إبراهيم من الآن يمشي مع مين ويحب من ويبغض من. تحب من يا إبراهيم؟ النبي، ها، والصحابة ومن تبعهم بإحسان. تحب من؟ النبي، ها، والصحابة، ها، ومن تبعهم بإحسان. وتبغض من؟ تبغض من؟ ما اسمك؟ عبد الملك. عبد الملك. تبغض من يا عبد الملك؟ من خالف النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. من خالفهم، من خالفهم نبغضه، ومن كان معهم نحبه. نعم.
سفينة النجاة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، تتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم والأمات الأربع الأخر، وفي كتاب السنة، وفي كتب السنة كلها جوامعها ومسانيدها، وفي كتب عقائد السلف ومناهج السلف التي دونوها لنا. هذه هي سفينة النجاة، والتي تمثل لنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن نعرف طرق الشر وطرق الضلال فنفر منها أشد الفرار ونحذرها أشد الحذر، لأنها طريق إلى النار كما أخبرنا الرسول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق، وفي الحديث الذي شرح فيه قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فخط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا كما في حديث جابر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم خط خطا مستقيما فقال: هذا صراط الله، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وفي حديث حذيفة في الفتن: دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها. فهذا يحتم علينا أيها الشباب،
كما قال علماء السنة: السنة سفينة نوح، من ركبها إيه؟ نجا، ومن تخلف عنها هلك. فسفينة نوح في أي عصر يا أخواني هي السنة. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه. دائما يسخر من أهل السنة، دائما يسخر من أهل السنة، ولا يعتد به عند السذج من الناس. ولكن من ركب هذه السنة نجا، ومن تخلف عنها هلك والعياذ بالله. ولا يمكن أن تنجو ولم تركب معهم. قال ابن يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. الحزب هذا هو الذي سيحمي دعوتي. يا أخي اركب، اركب مع سفينة السنة، دعك من هذه الأحزاب، دعك من الميادين. لا أسكت، اسكت حتى نطبق شرع الله ونحكم شرع الله في الأمة. دعونا منكم، أنتم تريدون أن تربي الأمة في المساجد فقط. دعونا ننزل إلى الميادين، نترك الناس يتقاسمون التركة ونحن بعيدون عنهم. يا أخي دي مش تركة الرسول، لو كانت تركة الرسول نافت عليها. أنتم هنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد، حدثنا واخبرنا. هي دي التركة التي لا تترك احدا يسبق ويسبقك اليها، ان استطعت ان يسبقك احد من الله فافعل. هذه التركة، لا لا، انتم لا تفهمون شيئا، ليس عندكم فقه واقع، وليس عندكم سياسة شرعية، وليس عندكم وليس عندكم. خلوكم في المساجد. وخرج هؤلاء الميادين يزعمون أن النجاة في ذلك. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال أهل السنة: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج، ووقعت الفتن والضروب والأحداث، وحال بينهما الموج، فكان هؤلاء من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. يعرف من المحق من المبطل، يعرف من المتمسك ممن فتن. فماذا صنع هؤلاء يا أخوان؟ حفظ الحزب الدعوة البرهامي؟ حفظ الحزب الدعوة أم مزق الدعوة؟ صار لهم ما يريدون؟ أبدا، بل زادت المحن والفتن لما دخل هؤلاء يدعون إلى ما يسمى بتطبيق الشريعة بمخالفة الشريعة، فصارت الفتنة أعظم من ذي قبل. نعم.
فهذا يحتم علينا أيها الشباب أن نجد بإخلاص وصدق ووعي بحثا جادا عن سبيل النجاة، عن هذه السفينة التي تمخر بنا بحار الفتن والأمواج المتلاطمة، فتوصلنا إلى شاطئ السلام، إلى شاطئ النجاة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين يتقون هذه المخاطر ويتقون مساخط الله ويحرصون أشد الحرص على ما يرضي الله، كما في الحديث: رضي يرضى لكم ثلاثة، ومنها أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم، هذا في التفرق، ولعلنا نرجع إليه في الآيات القادمة إذا اتسع الوقت. ننتقل الآن إلى النعمة العظمى، نعمة الأخوة التي نجهلها، التي عرفها الصحابة وعرفها آباؤنا الذين عاشوا عهدا يماثل ذلكم العهد قبل البعثة، وعهد الأوس والخزرج. استمرت الحرب بينهما سجالا 40 عاما أو أكثر، والله جمع قلوبهم على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى هذا القرآن الكريم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، نعمة عظيمة جدا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. وفي العهد القريب أصبح أهل الجزيرة إخوانا على منهج واحد، ونحن أدركنا شيئا كبيرا من هذا. وحكى لي شخص يقول: والله إن كان أحدنا لا يركب راحلته من المدينة إلى الطائف لا يزعجه شيء إلا أن يزور إخوته في الله، يضرب آباط الإبل من المدينة إلى الطائف. في العهد القريب أناس أدركناهم أكبر منا سنا كان هذا حالهم، يضرب آباط إبله من المدينة لا يزعجه شيء إلى هذا البلد البعيد في ذلك الوقت إلا أن يزور أخاه في الله تبارك وتعالى، لأن الدعوة السلفية، دعوة التوحيد، دعوة الكتاب والسنة ألفت بين قلوبهم كما ألفت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وكانوا على هذا يا إخواني، ولهذا ما فرق الأمة هناك في مكة والمدينة وهذه الجزيرة ما فرق إلا يوم أن نطق الدعاة الحزبيون. كان الناس يقولون: أفتى ابن إبراهيم، ومن بعد ابن إبراهيم عبد الله بن حميد وابن باز وكذا وابن عثيمين. كان الناس على هؤلاء يا إخوان. فلما نبتت هذه النابتة وصار لها دعوة، دعوة سلمان وصفر وعائض وهؤلاء يا إخواني ونصر العمر وهؤلاء، لما صارت دعوتهم والعريف وكذا اختلف الناس هناك، وصار هناك في نظر الشباب قسمان: علماء شريعة وعلماء واقع. علماء شريعة ابن باز والعثيمين وكذا دول علماء الشريعة، وعلماء الواقع هما علماء نصر العمر وسلمان وصفر الذين ورطوا الأمة أيما تريد. وحصلت فجوة كبيرة هناك بسبب ماذا؟ بسبب هؤلاء الدعاة الحزبيين المفسدين الذين أبعدوا الشباب عن علماء الأمة الربانيين. ولهذا خرج تنظيم القاعدة وخرج التكفيرون وصارت التفجيرات في الرياض في الخبر هنا وهناك وإلى الآن، وخرج أسامة بن لادن ومن مع من السعوديين وذهبوا إلى كذا، وحصلت الفتن. وكل هذا بسبب ماذا؟ بسبب البعد عن العلماء. ولو أنهم كانوا على الأمر الأول مع العلماء لكانوا على خير عظيم. لكن ابتعدوا عن العلماء. لهذا انظر الآن إلى المملكة كم فيها من الإخوان المفسدين وكم فيها من التكفيرين والتفجيرين. الآن صارت السنة هناك غريبة. الآن السنة غريبة اللي يقول لك الفوزان ويجلس عند الفوزان ولا لحيدان ولا ربيع بن هادي ولا كذا. قلة إخواني من الشباب, قلة من الشباب, إنما الغالب الأعم في الشباب الآن إخواني مفسد حزبي تكفيري تفجيري. وما تفجيرات الحرم عنكم بعيد, في الحرم المدني يا إخوان, في ساحة الحرم يحصل التفجير سبحان الله. وفي الحرم المكي منذ سنوات في مكة التي من دخلها كان أمنا, التي لا ينفر صيدها, صيد في الحرم المكي لا ينفر, وهؤلاء يقتلون في الحرم المكي. قاتل الله هذا التفكير التكفير والتفجير والتفكير, هذا قاتلهم الله عز وجل. الذين انحرفوا عن العلماء حرفوا, لأن إذا انحرفت عن العلماء فليس إلا الانحراف. ولهذا شوف ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء الخوارج ماذا قال لهم؟ جئتكم عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. ولما جاء يزيد الفقير وسمع من جابر رضي الله عنه كان أول مرة يسمع العالم, أول مرة يسمع العالم. فلما سمع جابر بن عبد الله رجع هو ومن معه إلى السنة. فلو سمعوا العلماء ولو لازم العلماء لحصل الخير الايه الخير العظيم. طبعا واحد زي حسان دلوقتي بيقول لك التكفير هذا نتيجة البعد عن العلماء, لا بد من ارجاعنا ولا بد من مخاطبة الشباب, ما نشأ هذا التكفير الا يوم ان اوقف يعني الدعاء ولا تسلط الى يوم ان يوقف الدعاء. اي دعاء يوقفون؟ هم الذين انشأوا هذا التكفير. محمد حسان الذي ينزل الى الميدان, اصحاب الميادين, محمد حسان الذي يفتي بالثورات, هذا الذي يمنع التكفير؟ هذا محمد حسان الذي يضع يديه في يدي الإخوان, محمد حسان, محمد يعقوب, هؤلاء الذين سيوقفون التكفير والتفجير. ولما نزلوا إلى ميدان مصطفى محمود ويقول دماؤنا دون دمائكم, كان هؤلاء هم العلماء الربين الذين يوقفون الميادين يا إخواني ويوقفون التفجير. هؤلاء يقودون الثورات, أو هؤلاء نائمون يا إخواني, ناس نائمة ولا إيه؟ محمد حسان الآن يبكي على الشاشات التلفاز, يبكي يكبي من أي وجه التكفير. لازم نرجع, نحن دعاء من 40 سنة ما عرف إيه منا إلى منهج كذا وكذا وكذا. ما عرف منك إلا إيه؟ ما عرف منك إلا الثورات, ما عرف منك إلا الميادين, ما عرف منك إلا الخروج إلى الخروج على السلاطين, ما عرف منك إلا إنشاء ميدان مصطفى محمود تقول دمي دون دمكم. وبعد ذلك يكذب ويقول أنا ذهبت لتهدئة الشباب, وهو يقول دماؤنا دماء, أنا ما جئت اليوم لأتكلم, جئت اليوم أقول دمي دون دمكم. الله أكبر. ويعقوب الذي يقول بالروح بالدم نفديك يا ديننا, دول كانوا يقولوا للشباب ارجعوا لكتاب السنة, والله لو قالوا ارجعوا لكتاب السنة لقطعوا رقابهم. التصفيق هذا له ثمن, نحن لا نصفق إلا لمن كان على عقيدتنا. أما لو قلت ارجعوا يا شباب لقتلوكم. أنتم ما خرجتم إلا إلى شباب تعرفون مرادهم وتعرفون طلبهم. ولك لا, ده احنا لما تم إيقاف الدعاء ده هو الذي سيساعد على التكفير. إنما فتواكم أنتم, إنما مسالككم. أما تشجع أنت يا حسان على الأحزمة الناسفة وتقول أحد شبابنا أحد أبنائنا أحد أولادنا فجر نفسه وضرب مش عارف أروع الأمثلة ما أدري إيه, والذي يقول هذا انتحار هذا كذب, هذا يكذب على الله وعلى رسوله. هذا اسمه هذا الضال المحارب التكفيري محمد حسان, الذي يقول في ضرب أبراج أمريكا إن أسامة بن لادن قد أعاد جزءا من كرامة الأمة العربية المسلوبة. يبقى أنت عايز نكون كده؟ أنت عايز نروح أفجر؟ ده كلام ولا مش كلامه يا أخوان؟ ولا نفترع على هذا الرجل؟ هذا محمد حسان اللي بيقول ليس بيننا وبين الشيعة على مر التاريخ لا يعرف تصادم أو كذا أو كذا, إنما داعي الخلاف في بطون الكتب, خليه خلاف فكري بس. ها هذا يعقوب الذي يكفر السلاطين، يكفر حاكم مبارك كافر عند يعقوب. فالأمة تجتمع حول من؟ مصطفى العدو المحدث الذي جمع جميع التكفيريين والإفسادين في مصر وأقام لهم مأدوبة غداء أو عشاء، وسخر طلاب الحديث الذين يزعم أنه يعلم حدثنا وأخبرنا إلى خدمة هؤلاء التكفيريين في مصر. هذا مصطفى العدوي الذي بعد الثورة يقول نحن نحتاج إلى طالب علم يبحث لنا المسألة. تخيلوا والأمة بتنزل في الطرقات، تنزل في الشوارع، تنتهك أعراض وتسلب أموال، وفي فتن أنتم أدرى بها وأعلم بها، كان الناس لا يستطيعون السير في الطرقات والشوارع، ومصطفى العدو المحدث بحدثنا وأخبرنا يقول نحتاج إلى شاب يبحث لنا المسألة، نحتاج إلى أخ يبحث لنا المسألة. لما تروح يا أخ أنت ابحث المسألة وضع النياشين، هذه الشيخ مصطفى العدو المحدث بحطه تحت قدميك، تحت قدميك طالب هيبحث لعالم الأمة مسألة، طالب ولا الأمة هي اللي توجه بتوجيه العالم. توظف حدثنا وأخبرنا، وظفها مثلما وظفها ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال وجمع أهل بيته وخاصة وقال نبلغ لنا أحد منكم نبي عادة من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه، فهؤلاء تجار بالدين يا أخواني. فمن الذي رب التكفير في مصر؟ من هؤلاء مصطفى العدوي، ومن هؤلاء محمد حسان، ومن هؤلاء أبو إسحاق الحوين وغير ذلك. محمد الظواهري أخو أيمن الظواهري في زيارة مصطفى العدوي يستفتيه ويسترشده. هذا هو مصطفى العدوي الذي عنده في المسجد أخوه أحمد التكفيري علنا، علنا الذي يكفر حكام المسلمين. مسجد مصطفى العدوي الذي أخرج إلى الميادين، من أخرج مصطفى العدوي يرسل إلى الميادين رايات مكتوب عليها القرآن دستورنا، يقول هو أنا أسمعه يقول لقد أرسلنا إلى الميادين رايات مكتوب عليها القرآن دستورنا. ترسلني إلى الميدان، تربيني في الميدان، وتقول بعد ذلك إن إيقافنا سيؤدي إلى التكفير واستفحال التكفير. ده إيقاف هؤلاء لا شك أنه نعمة من الله ومنة من الله سبحانه وتعالى، منة من الله عز وجل. فالله المستعان. وإذا مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذا ابتعدت الأمة عن العلماء الربانيين الصادقين حصل ما حصل من الفتن. نعم.
ثم جاءت الفتن وفرقتهم والعياذ بالله، لكن والله الدواء الشافي بين أيدينا، فلماذا نزهد فيه؟ ولماذا يتفرق شبابنا؟ ولماذا تأكل البغضاء والأحقاد والأدغال والعياذ بالله قلوب الشباب؟ وعندهم الدواء الناجع والحلول الحاسمة التي تستطيع أن تجعل منهم صفا واحدا، وتجعل منهم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هل هذا حال المسلمين على مستوى العالم؟ بل على مستوى هذا البلد؟ بل على مستوى القرية؟ بل على مستوى الحي؟ كلا. لماذا؟ لأن الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، والذي لا يريد لهذا الشباب أن يكونوا أمة واحدة وجماعة واحدة، ولا يريد لهم أن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه المتفق عليه، والحديث الآخر لأبي موسى رضي الله عنه مثل المؤمنين كمثل البنيان يشد بعضه بعضا، كالبنيان المرصوص المحكم يشد بعضه بعضا. فانظروا يا أخوة هل واقعنا كذلك؟ لا، نستغفر الله ونتوب إليه، نبحث عن الأسباب التي تجعل من هذا البناء أشلاء ومن هذا الجسد أشلاء متناثرة، فنحاول أن نجمعها ونؤلف بينها، كما ألف كتاب الله وألف محمد صلى الله عليه وسلم وألفت دعوته وتؤلف في كل زمان ومكان، وفيها الصلاحية الكاملة لتأليف القلوب ورص الصفوف وإحكام هذا البناء. ابحثوا يا إخوان، هذا ما يأتينا ونحن نائمون، لا يأتينا ونحن فارون، لا يأتينا ونحن زاهدون كارهون، إنما يأتي هذا بالصدق والجد والإخلاص والبحث عن أسباب الخلاف ونستأصل شأفتها ونطهر ساحاتنا منها ونطهر قلوبنا وأدمغتنا منها حتى لا يبقى في قلوبنا وعقولنا إلا آيات القرآن تشع فيها بالنور وتضيء فيها بالتوحيد. فإذا كنا كذلك فإننا نستطيع أن نكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الآن إذا أصيب يتربص بعض الشباب بعضهم ببعض فإذا أصيب بعضهم فرح الآخرون مع الأسف الشديد. فهذا هو حال المسلمين. لماذا لا يكون القرآن وهدي النبي محمد وهدي محمد صلى الله عليه وسلم بين أيدينا؟ هذه الآثار الطيبة لماذا لا تكون الآثار العميقة في نفوسنا وفي قلوبنا وفي عقولنا؟ لماذا القرآن يعجز عن هذا؟ أم أن القابلية عندنا ضعيفة؟ أم أن عندنا زاهد في هذا الوضع وفي هذا الحال الممكن الكل الإمكان وليس بمستحيل؟ لا يحتاج إلى كثير من الإخلاص في اللجوء إلى الله
إلى أكثر من الإخلاص
لا يحتاج إلى أكثر من الإخلاص في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وإلى الرغبة الصادقة الجادة في إيجاد هذا الوقت. شاءت الدنيا أم أبت ولو وقفت الدنيا كلها في وجوهنا وأرادت أن تحول بيننا وبين هذا الوضع الممتاز
يعني شاء الناس يعني شاء الدنيا يعني شاء الناس يعني
وأرادت أن تحول بيننا وبين هذا الوضع الممتاز الطيب الذي لا يعرف إلا في فترات على أيدي الرسول وأصحابه رضي الله عنهم وعلى أيدي المصلحين من أمثال ابن تيمية والشيخ المجدد شيخ الإسلام والمسلمين ابن عبد الوهاب رحمه الله. فأين المصلحون؟ أين المصلحون الذين يؤلفون بين هذه اللبنات ويجمعونها من جديد ويجمع هذه الأشلاء ويوامئ بينها من جديد حتى تكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر؟ والله يحتاج إلى رجال والله يحتاج إلى رجال يحتاج إلى رجال هذا أسمى غاياتهم أن تجتمع هذه القلوب.
هذا قسم يعني والله يحتاج رجال يعني هذا الجهد يحتاج إلى رجال فوالله هذا قسم
أن تجتمع هذه القلوب الطيبة المؤمنة الموحدة فتصير على قلب واحد لا يضطرها فتنة ما دامت السماوات والأرض كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة رضي الله عنه إن الفتنة تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفات لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وعلى قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وإني لأرجو الله أن تكون قلوبنا جميعا على قلب أبيض على قلب أبيض كالصفات لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وأن يطهر قلوب من وجد في قلبه نكتة أو نكات ونرجو ألا تكون قد استحكمت فيه فيعود إلى قلب أبيض. إذا وجدت هذه القلوب البيض كالصفات التي أعطيت هذا الضمان من الفتن فأبشروا أن تصير قلوب الشباب في هذا الباب وغيره على قلب واحد أبيض لا تضره فتنة. هذه القلوب التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وطردت الأهواء طرد غرائب الإبل وطردت الأهواء طرد غرائب الإبل ترفض هذه القلوب أي فتنة وأي هوى. والله ووالله لا يكون ذلك
ما أضر شبابنا اليوم مثل ما أضرهم من العلماء والمتسمين بالعلماء الذين يبتعدون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم الفاجر ما أضر شبابنا أمثال هؤلاء. أضر فتنة على الشباب اليوم هو هؤلاء الذين تصدروا الدعوة بلا زاد سلفي وبلا منهج رباني. ما أضر الشباب مثل هؤلاء يا إخوان. يا إخوان هم الذين ربوا على التكفير والتفجير الذين أزلوا وإن لم يفتوا بتفجير الكنائس أو بتفجير الأماكن وإن لم يفتوا مباشرة لكن ربوا على هذا هيئوا أوجدوا هذا الشباب الذي بعد ذلك لما أفتي بهذا قال سمعا وطاع. لكن أنت بينت له فساد الأحوال وأنت على المنابر بينت له كذا وكذا وفساد الحكومات وبينت له ما عليه الحاكم من كذا وأن هذا ليس حاكما شرعيا وأن لا يحكم بغير الشريعة أيضا وغير حاكم شرعي وأن هذا كافر أصلا وأن 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 فجاء من أخذ هذه التربية منك وقال فجروا ففجروا بس. نعم فأنت واحد من هؤلاء هيأت له البيئة. لكن تعال إلى الشباب مثلا هنا لو جئت أقول والأحوال في بلدنا أي بعد الجمعة يقول لك تعال الشيخ أنت تلمح بنظر الوضع القائم وكذا وهذا ليس من منهج السنة والجماعة. كان عندك من نصيحة فوجهها إلى السلطان فيما بينك وبينه وهو ما قال شيئا بس فقط لمح. يأتي الشاب يقول له اتق الله لا تفعل هذا لا تفعل ليه؟ لأن الشاب تربى على السنة تربى على فقه الصحابة. عبد الله بن أبي أوفى لما قال سعيد بن جمهان ألا ترى ما يصنع السلطان؟ بس ما قال إلا هذا، ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ عبد الله بيده وقال عليك بالسواد العظيم. فهو شاب تربى على هذا، تربى على ما عليه الصحابة، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب أولادنا وكذا. تربى على هذا. فلو لمحك هات أي داعية هنا على المنبر، لو يقول كلمة على المنبر كلمة فيها تلميح بشيء من هذا، تجد الشباب يقف ضده. إنما تربي أنت على فساد الواقع وفساد ما أدري إيه والحكومة والغلاء والأسعار وهتنا. أنا مرة أسمع مقطع لبعض الدعاة بيعمل بيحاسب يا أخوان الحكومة على قناة السويس، على المنبر بيعمل حساب، يعني حساب على المنبر قناة السويس، لو أنه كل واحد ما أدري إيه ولو دفعنا إيه وعملوا إيه وجمعوا الأموال إيه وصارت إلى فين وراحت إلى فين، عايزين نشوف حقوق في قناة السويس. ألا أنت تعمل كشف محاسبة وأنت على المنبر؟ في داعية يعمل كشف محاسبة على المنبر؟ لا أنت ما تعرفش أصلا، أنت ما تعرفش مساحة قناة السويس إيه طولا ولا عرضا. لكن يحاكمون على المنابر، ويظن هؤلاء أن هذا من باب كلمة حق عند سلطان جاه، أن هذا من باب لا يخافون في الله لومة لا. بعد ذلك الشاب بأثناء كلامك هذا بيكون صنع الحزام وكذا 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 وربطه، فجاء من أفتاه بأن يضغط عليه. تقول أنا ما أفتيته، أنا ضد أن يحصل تفجير، لكن لست ضد أن يحصل تكفير، والتكفير كان هو بوابة التفجير. لما يجي برهان الآن يربي أن احنا ده موظف في الدولة، الحاكم ده موظف في الدولة، فيش حاجة، جميع الأحكام الشرعية الموجودة الآن من السمع والطاعة وعدم الخروج وكذا دي غير موجودة، غير موجودة. الموجودة في الكتب هذه لا تطبق على الواقع، لأن ده ليس حاكما شرعيا، ده موظف في الدولة بس، هذا متولي للأمر وليس ولي أمر. يبقى فصل الشباب عن إيه؟ فصل الشباب عن المعاني الشرعية. ولهذا لما جاء أنا أتكلم على فساد الدولة على المنبر عند برهامي ليس ينتقد هذا، لأن أنا بتكلم عن واحد خالف عقده الذي عقده معه. إنما تقول بقى حاكم شرعي ويقول أنا سنهانا وكبراؤنا، هقولك الكلام ده هناك ليس في هؤلاء الحكام. يعني دول عندك كفار، يقولك كفار نوع، رجل سلفي بيتورع، دول كفار نوع ليس كفار عين، دول كفار نوعا. وطالما انهم كفار نوعا هيجي من يأخذهم في اليوم التالي يجعلهم كفارا عينا، وفي حقيقة الأمر يكفرون عينا، لكن هذه من باب التقية يا أخوان. أهؤلاء الدعاء الذين يقولون لماذا لا يمكن لنا حتى نعالج التكفير وأنتم صناعه؟ الأمة لا تعرف هذا من عبود الزمر هذا، ومن هذا اسمه عمر عبد الرحمن هو أكبر رؤوس التكفيرين هؤلاء. ها؟ يمكن شبابنا ما يدري ولا يقرأ له، لكن ما عرفوا إلا حسان والحوين والعدو، هؤلاء دول أقرب الناس إليه. حتى بعضهم هذا المغني اللي هو بيسموه المنشد، هذا المغني بتاع القنوات اللي هو الكفيف هذا الذي أعمى الله بصيرته كما أعمى بصره، والذي أنزل قصيدة في رثاء عمر عبد الرحمن كأنه عمر ابن الخطاب، هذا المغني اللي كل واحد يجي يعطي محاضرة يجيب هذا الولد يغني له شوي، هذا المغني مغني المشايخ الذي يمدح عمر عبد الرحمن في قصيدة، لو كان يمدح عمر بن الخطاب ما زاد على ذلك شيئا، ما زاد على ذلك شيئا، هذا التكفيري. فمن عمر عبد الرحمن؟ قدموا للأمة على أن هذا هو العالم المجاهد، العالم الضرير، العالم الضرير الذي بات في سجون ما أدري إيه، والذي أبى إلا أن يقول إيه، أبى إلا أن يقول إلا أن يقول التكفير، ولذهب إلى أمريكا هناك ليكفر الحكام ويعتدي عليهم ويحدث في دين الله عز وجل ويتكلم بغير علم، حتى رب جيلا على هذا الأمر. لكن مع ذلك الشباب معرفتهم بهؤلاء الآخرين كبرهامي وحسان وعبد المقصود وغير هؤلاء معرفتهم أكثر، هؤلاء الذين تجروا. ومما يدل على أنهم تجروا أقول لك تجروا كيف، هذا محمد عبد المقصود وفوز السعيد ونشأة أحمد والزهيري وهؤلاء اللي يسمى أبو الأشبال، هؤلاء جميعا إخواني كانوا يكفرون الحكم إلى حكم بغير ما أنزل الله. معروف عبد المقصود يكفر، معروف فوز السعيد يكفر، سيد عربي يكفر، هؤلاء جميعا يكفرون الحاكم إلى حكم بغير ما أنزل الله. فلما جاء الحاكم الإخواني هل كفروا؟ ما كفروا. طب لماذا؟ لماذا؟ هل حكم بما أنزل الله؟ أبدا، بل بقي يقول الشرعية 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 اللي هي الدستورية يعني إلى أن خرج، وهو لم يتكلم بالشريعة قط، ولا قال كتاب الله وسنة رسوله. فلماذا صار مسلما عندكم وغيره يصبح كافرا؟ عند عبد المقصود، عند عبد المقصود، أن أبين لكم هذا كيف يتاجر أمثال هؤلاء بعقول الشباب. عند عبد المقصود لو طبقت الشريعة عن طريق البرلمان، صوت برلمان مجلس الشعب على تطبيق الشريعة وطبقوا الشريعة لأن مجلس الشعب صوت عليها وألزم بها، شوف لو طبق مجلس الشعب الشريعة عند محمد عبد المقصود يكون كفرا مجردا، لأنها طبقت بكلام الشعب. طب إذا كان هذا حكما شرعيا عندك مستقرا، فعلام دخلت أنت ومن معك مجلس الشعب؟ قلتم للشباب من أجل الشريعة الظنية، وأنت تفتي أنه لو طبقت الشريعة لكان كفر مجردا، يبقى أنت تدخل هؤلاء إلى مجلس الشعب ليكونوا كفارا كفرا صريحا. أرأيتم يا أخواني كيف يتاجر هؤلاء بعقول الشباب؟ لهذا لا تستمعوا اللي يقول لكم الذين يقولون هؤلاء، لا تسمعوا لمن يحذر من المشايخ، المشايخ هؤلاء لهم فضائل. أنا أحدثك في تلك الفضائح، ليس في تلك الفضائل، أنا أحدثك الآن في تلك الفضائح. ما تقول في شيخ يقول لو طبقت الشريعة عن طريق مجلس الشعب يكون هذا كفرا مجردا صريحا، ثم هو بعد ذلك يدعوك إلى الدخول إلى مجلس الشعب من أجل ماذا؟ من أجل أن نطبق الشريعة. وبالتالي لو طبقها الرئيس الإخواني، لأن مجلس الشعب صوت عليه، ما هيطبقها إزاي؟ هيطبقها عن طريق مجلس الشعب، يبقى الحاكم ومجلس الشعب وهؤلاء كفار عند مين؟ عند عبد المقصود. يبقى لا عذر له ولو طبق الحاكم الشريعة، لأن هذا سيكون كفرا مجردا. أعرفتم كيف يتاجر هؤلاء بعقول الشباب؟ نعوذ بالله يا أخوانا من الفكر المنحرف. يبقى إياك ثم إياك ثم إياك أن تقول هؤلاء لهم فضائل وهؤلاء لهم حسنات وهؤلاء لهم ولهم، احذر هؤلاء، فإنهم يضعون العسل في السم. هذا حصل منهم وكثير يعني، لكن هذا اختصار، هذا الذي حصل منهم. فكيف يربون الشباب على المنهج السلفي؟ أي منهج سلفي يربي عليه هؤلاء شباب المسلمين؟ ما هم بسلفيين، ما هم بسلفيين، ما هم بسلفيين. نعم
والله لا يكون.
نعم نعم يقول ايه؟ بس هذا 2005؟ لا 15 يا محمود، يا محمود اتق الله، رسلان يعني بينتقد وحيد بالي، كان ما اعرفش الكلام ده. 2005 2015 في واحد جنب الخمسة، 2015 صح. هات يا هذا ما يقاضي هذا عن رسلان ايضا، هو نفس الحويني ونفس الاسلوب التهيج. يعني يقول رسلان محاضرة في اغسطس 2015 محمود صلاح، والغريب الذي لا تنقطع، يقول رسلان، والغريب الذي لا تنقطع غرابته ولا ينقطع التعجب منه، ان تجد مثل وحيد بالي شيخ العفاريت. وحيد بالي هذا قضبي جلد محترق ذاب عند حصار مدينة الانتاج الاعلامي من السفيه الأحمق حازم أبو إسماعيل ومن كان معه من أولئك الأوباش، إلى أن قال ثم يترك ليعقد ندوة دينية في الهرم في الأسبوع الفائت أو في هذا الأسبوع من أيام من أيام. كيف يترك ولماذا يترك في الوقت الذي يحارب فيه أهل السنة حتى لا يعتلوا المنابر من الذي من من الذي يمنعهم ولماذا يمنعهم؟ يعني بيقول كيف يسمع لوحيد باري ويمنع دعاة مين في الوقت الذي يحارب فيه أهل السنة حتى لا يعتلوا المنابر؟ من الذي يمنعهم ولماذا يمنعهم وهم يدعون للحق وإلى الصراط المستقيم وعدم الخروج على حكام المسلمين والإلزام بالسمع والطاعة في غير معصية، ويحاربون الخوارج ويحاربون من الذي يحاربهم؟ نريد أن نعرفه. ومن الذي يسمح لمثل هؤلاء بأن يعقدوا الندوات ليبث الفكرة الخارجية الحرورية في عقول الشبيبة المسلمة ليحرفوا الأمة أو يبعدوا الأمة عن الصراط المستقيم لكي تقع مصر كما وقعت من قبل بعد 25 من يناير؟ يلعبون اللعبة نفسها بذات قواعدها ولا يلتفت إليهم أحد لمصلحة من ومن الذي يتركهم؟ نحن نسألك أنت، هذا في يد من؟ من الذي يحارب علماء السنة ويسمح لوحيد بالي؟ نحن نسألك أنت نفس الكلام الذي يقول حسان اليوم، من الذي أوقفنا ولصالح من يوقفنا؟ من الذي يتركهم وما الذي يريد من هذا البلد؟ نريد أن نعرف الإجابة. ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تناد. أنا أجيبك بالجواب هذا، أنك مثل هؤلاء تماما، تؤزز على السلاطين وتبين فساد البلد أيضا وغير ذلك وتعلن هذا، لأنه إذا قيل من الذي ومن الذي ومن الذي فليس معناه إلا حكومة تسمح أو حكومة تمنع، يبقى أنت وقعت فيما وقع فيه غيرك تماما. لهذا هؤلاء يا إخواني يلبسون ثيابا على المنابر ويضعون أقنعة، قناع سلفي، ولو احتجنا أن نطرده ونضع قناعا خلفيا لوضعنا، وهكذا هؤلاء بينهم وبين الدعوة المنحرفة خيط رفيع جدا. لكن لو كان هذا متعمقا وكان أصلا عندهم في دعوتهم لكان ما كان. نعم، فالله المستعان.
ووالله لا يكون ذلك إلا إذا اعتصمنا بحبل الله جميعا جميعا وعرفنا خطورة التفرق. يا إخوتاه، نتيجة التفرق الفشل والضياع، وما ضيع هذه الأمة وجعلها في مؤخرة الأمم إلا هذا الاختلاف وهذا التفرق. ونحن ولله الحمد في هذا البلد بين أيدينا منهج واضح، نحارب التفرق، نحارب البدع، نحارب الأهواء، نحارب كل عوامل السوء والهدم، وتتوفر فيه كل عوامل البناء وتشييد هذا البناء وإحكام هذا البناء. ولكن يحتاج إلى السواعد القوية والقلوب المخلصة التي تعيد هذه الأشلاء حتى تصير كالجسد الواحد وهذه اللبنات المتناثرة حتى تعود بنيانا محكما. ويحتاج إلى الجد وإلى الصدق، فهل الجد والصدق فينا متوفر أو أننا؟ فلنتق الله يا إخوتاه في أنفسنا وفي أمتنا وفي إخواننا، وليركض كل واحد بما فيه من إمكانية وطاقة للم الشمل وجمع الكلمة وتوحيد الصف. يا أمتاه، الأمر جد والله، الأمر ليس كما يتصور كثير من الناس، ليس كما يتصور كثير من الناس. يا إخوتاه، يكفي ما حصل، ألا نفيق؟ ألا نبحث في خضم هذه الخلافات عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنعض عليه بالنواجذ وندير ظهورنا لكل من يريد؟ ألا نبحث في خضم هذه الخلافات عما كان عليه رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم، فنعض عليه بالنواجذ وندير ظهورنا لكل من يريد أن يبعدنا عنه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين والله واضح، والله سبيل المؤمنين هو القرآن والسنة وفهم السلف الصالح، فقه السلف الصالح. ليس لنا حق أن يطرح كل واحد منا كل واحد فقها جديدا لهذا الشباب وهذه الأمة، بل علينا أن نلتف جميعا على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفهم ما فيهما من في ضوء فهم السلف الصالح هذا الذي يربط بين قلوبنا ويؤلف بينها ويجعل منا إخوانا ويجعلنا نلتز ونذوق حلاوة هذه الأخوة. يا إخوتاه، هذه النعمة التي تتمثل في تلك الأخوة التي تكررت في تاريخ الأمة الإسلامية من عهد الرسول إلى يومنا هذا، لأن النور الذي جمع بين أصحاب محمد وجعل منهم كتلة متراصة هو نفسه موجود، لا ينقصنا إلا الرغبة. إن وجدت الرغبة حصل هذا، إذا وجد الجد حصل هذا، إذا ما وجد ينتهي كل شيء. وما يتحقق أضعف شيء، أضعف شيء لا نستطيع تحقيقه، فكيف بالكمال؟ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كنت أدرس في المسجد النبوي وأمامي مجموعة من الروافض، فألهمني الله هذا الكلام الذي أقوله لكم الآن. قلت في هذه الآية شهادتان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا أخوة متحابين ما بينهم عداء أبدا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا هم سادة هؤلاء الأخوة، ما كان بينهم خلاف ولا عداء ولا شيء، هذه شهادة الله ولا نقبل أي شهادة ولا أي كلام يخالف هذا أبدا. والشهادة الثانية أنهم كلهم في الجنة، الشهادة الثانية أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة ولله الحمد، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ونسأل الله يا إخوتاه أن يجعلنا مثل هؤلاء ممن هم على قلب رجل واحد إن شاء الله أخوة متآخين في الله، ألف الله بين قلوبهم، وأن نكون ممن قال الله فيهم إخوانا على سرر متقابلين. وأسأل الله أن يقبلوا مني هذا الحق، وراجعوا صحيح مسلم وراجعوا رياض الصالحين، بارك الله فيكم. هذا الحديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، بارك الله فيكم، حديث ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، يعني بالقول وبالقلب وباللسان، كل هذه الأصناف يعني مؤمنة مجاهدة إن شاء الله. في ضوء هذا الحديث الصحيح، في ضوء هذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري، تحسن الظن بإخوانك وتحملهم على أحسن المحامل، هذا حقهم عليك، هذا حق إخوانك من طلاب العلم ومن العلماء، حتى تحافظ على هذه المحبة المطلوبة وهذه الأخوة وهذا التناصب.
الشيخ نعم الشيخ يقول تحسن الظن بإخوانك تحملهم على أحسن المحامل، هذا حقهم عليك، هذا حق إخوانك من طلاب العلم ومن العلماء، لكن هذا في علماء السنة، في طلاب العلم السلفيين، فلا يقال هذا الكلام يكون كلاما عاما، بدليل أن الشيخ حذر من دعاة السوء، لكن الشيخ يعرف، ولهذا يقال الشيخ ربيع فرق الأمة تفريقا مذموما ووقف للدعاة وحذر من هذا وحذر من ذاك وكذا، ويطعن في علماء الأمة، طعن في ابن باز، طعن في العثيمين، طعن في الألباني، أم يتكلم عن العثيمين وابن باز، يقول الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين، يمدح هؤلاء مع أنه يقارب العثيمين في السن، لكن يمدح هؤلاء. وهذا مثل أيضا الحزب الرسلاني، يقول كل من خالف الرسلاني يقول هذا حدادي حدادي، من الحدادي؟ من هو الحداد؟ من هو الحداد الذي يشرح كتب ابن حجر والنووي وكذا، وهذا حرام عند الحدادية؟ الذي يشرح كتب ابن تيمية وابن عبد البر والشوكاني والصنعاني وهذا حرام عند الحدادية؟ الذي يمدح أهل العلم الكبار وهذا حرام عند الحدادية؟ من الحدادي؟ في النهاية الحدادي من طعن في رضا في رسان وحذر من رسان، هذا هو في النهاية، هذا هو الحدادي. فكل يفصل العباء التي تناسبه وتليق بمقاسه، ولكن الحق يحكم به على الجميع، وكل ينبغي أن يحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وليست العبرة بالأسامي وإنما العبرة بالمعاني. نعم.
انصر أخاك ظالما أو مظلوما،
هو التكفير والهجرة، يقول نحن جماعة التكفير، جماعة التكفير ما تقول نحن جماعة التكفير، جماعة التكفير تقول نحن جماعة المسلمين، فهم يسمون أنفسهم جماعة المسلمين، لكن سموهم غيرهم جماعة التكفير والهجرة. الخوارج قالوا أنفسهم نحن جماعة الخوارج، أبدا، بل هم جماعة المسلمين، لكن سماهم غيرهم الخوارج. المرجئة ما سموا أنفسهم بالمرجئة، ما في جماعة سمت أنفسها بهذه التي سماها سماهم بها أهل السنة والجماعة. نعم.
انصر أخاك ظالما أو مظلوما، المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تتابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. الله أكبر لهذه التوجيهات، والله إن آثارها في أنفسنا ضعيفة جدا، أو تكاد تكون معدومة. لماذا لا نضع هذه التوجيهات كلها نصب أعيننا يا إخوتاه ونحن ننتمي إلى منهج السلف الصالح؟ لماذا لا نجعل هذه التوجيهات السديدة النبوية تسيرنا في حال الرضا وفي حال الغضب، في الحرب والسلم، في العسر واليسر، في كل مكان؟ نجعلها هي التي تحكم في سيرنا، هي التي تتحكم في سيرنا وتوجهنا في قلوبنا وفي حركتنا وفي سكناتنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أتظن أن هذه الآية تعني الحكام فقط؟ تعني الأفراد والجماعات والمجتمعات؟ والله تعني الجميع، تعني الجميع. خلاف بينك وبين شخص، حكم في هذا الخلاف الشخصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، وإلا لن تكون مؤمنا بشهادة الكتاب والسنة.
هذا رد على من دائما يظن أن قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون أن هذا لم يكن في الحكام فقط، هذا في الحاكم فقط، لا، هذا في كل أحد. فمن عندنا عامة، من لم يحكم، من دل على العموم بما أنزل الله، هذا عموم آخر أيضا، فأولئك هم الكافرون. فيجب على الجميع أن يحكم بما أنزل الله، ولهذا هؤلاء إذا كفروا الحاكم لأنه يحكم بغير ما أنزل الله فليكفروا كل اثنين قد تحكم إلى غير كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام يقول هذا يدخل فيه حكم الأستاذ في طلابه في تلامذته، وطبعا هذا يدخل فيه حكم الرجل على زوجته، فمن حكم بين زوجين بغير ما أنزل يكون كافرا على مذهب هؤلاء. نعم.
وإلا لن تكون مؤمنا بشهادة الكتاب والسنة إذا ما طرد حكم الله فلست من الله في شيء، فلا وربك قسم من الله لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد، هذا حكم الله
لا ولهذا من أولى الناس أن يحكم عليه بالكفر بناء على قاعدته؟ هم الخوارج، لأنهم يكفرون بماذا؟ بالحكم بغير ما أنزل الله بإطلاق. طب أنتم الآن تحكمون في الناس بغير ما أنزل الله، إذن من أولى الناس أن يحكم عليه بالتكفير؟ هو أنتم بالكفر وأنتم. فالذين قالوا ورفعوا شعار إن الحكم إلا لله ورفضوا حكم الرجال هم أولى الناس أن يطبق فيهم ما نشروه في الناس، ألا وهو أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، لأن حكم الله عز وجل في القرآن هو تحكيم الرجال فيما يصلح أو فيما يرجع فيه إلى الرجال، كما قال سبحانه وتعالى يحكم به ذو عدل منكم فبعثوا حكما من أليه وحكما من أليه، هذا تحكيم الرجال. يبقى من الذي حكم غير من الله؟ أنتم ولا الصحابة؟ أنتم. يبقى أنتم كفار على مذهبكم، لكن أهل السنة والجماعة لا يحكمون في هؤلاء بردود أفعال، إنما يحكمون في الناس عامة بما أنزل الله. نعم.
لا تحاسدوا ولا تناجشوا، تعرفون المناجشة؟ تأتي السوق وواحد يسوم سيارة أو ثلاجة أو أي شيء، السيارة بكم؟ 10,000. يأتي واحد ما يرغب في السيارة فقط، ما يرغب في السيارة فقط ليغر غيره ويقول أنا 12,000 ويورط غيره، هذه المناجشة. والحسد معروف أن تتمنى زوال النعمة عن أخيه، وهذا من صفات اليهود، يفوق أخوك في العلم في الجاه في السلطان في المال تتمنى زوال هذه النعمة، هذه ليست من صفات المؤمنين. المؤمن غاية ما يفيه أن يتمنى أن يكون مثل فلان، فلان عنده مال أتمنى أن أكون كفلان فأفعل كما فعل. ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق يا رسول الله. قال أولا أخبركم عن شيء إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم وتسبقون من به من بعدكم، ما هو؟ قال تحمدون الله وتكبرونه وتسبحونه 33 إلى آخره. بعد ذلك سمعوا تنافسوا في الخير، أضافوا التسبيح والتكبير إلى جهادهم وإلى صدقاتهم وإلى حجهم، شاركوا الإخوان في التسبيح والتهليل. قالوا يا رسول الله إن إخواننا أهل الدثور سمعوا بما أمرتنا به ففعلوا كما فعلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم التنافس في الخير. واحد يقول لو كان عندي مثل فلان مال فلان أتصدق وأبني المساجد وأمول المجاهدين، لو كان عندي مال لفعلت مثل ما فعل، هذه غبطة هي نوع من الحسد لكنها محمودة، فهذا تحصل مثل أجره وأنت نائم في بيتك بهذه النية الطيبة. فلان يدرس يخطب يوجه يربي وأنت ما عندك هذا، والله لو عندي علم مثل فلان لأفعل مثل فعله، تتمنى مثله، هذه غبطة طيبة ليست حسدا. آتاه الحكمة فيقضي بها بين الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق أو في الخير، فهذا محمود كله. لكن الحسد الخبيث الذي لا يتصف به إلا اليهود ومن يشابههم هو أن تتمنى زوال النعمة عن هذا الذي أنعم عليه، فهذا اعتراض على إرادة الله وعلى قدره الذي فرق بين عباده، هذا حسد مذموم، ونسأل الله أن يطهر قلوبنا منه. ولا تبغضوا لا على أمور الدنيا ولا على
فالفرق بين الحسد المذموم وبين الغبطة المشروعة التي سماها النبي حسدا هو أن المذموم أن تتولى زوال النعمة عن الغير ولو ما أتتك تتمنى زوالها، أما الغبطة تتمنى أن يكون عندك من الخير مثلما رزق الله عز وجل إخوانك، هذا عنده علم تتمنى أن يكون عندك علم، هذا عنده مال ينفقه الليل والنهار تتمنى أن يكون عندك مال تنفقه الليل والنهار، هذه لا إشكال فيها، كما جاء في حديث الترمذي لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل فهو بنيتي فهما في الأجر سواء. نعم.
ولا تباغضوا لا على أمور الدنيا ولا أمور الدين، يعني معناه إنما نتعاطى أسباب الألفة والمحبة والمودة والأخوة، ولا نكون كذلك إلا إذا اعتصمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت النصوص هي التي توجهنا وتسيرنا وتربطنا بعضنا ببعض وتتحكم في علاقاتنا بالأفراد والجماعات، ليست أهواؤنا التي تتحكم أغراضنا وشهواتنا، لا، يتحكم فينا الوحي النور الذي هدانا الله تبارك وتعالى به. قال حديث آخر يعني يساعدنا على أن يعذر بعضنا بعضا وأن يفهم بعضنا بعضا، التفهم والتعقل مطلوب يا إخوتان، إذا ما نستخدم عقولنا في فهم هذا الوحي، فإن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بارك الله فيكم. حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت إنه يستعمل فيكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. احفظوا هذا الحديث يا إخوتان.
من أنكر الإنكار المشروع لنا هؤلاء التكفيريين قد استعملوا هذا الحديث في غير موضعه، قالوا شوفوا النبي يقول فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع، هذا الذي يؤاخذ، فظنوا أن الإنكار إنما يكون إنكار بالمظاهرات والثورات، وهذا ليس صحيح، ولكن من أنكر أي من أنكر الإنكار المشروع بالضوابط المشروعة، فتكون عند السلطان تنكر عليه بالآداب الشرعية، ما في مشكلة، ولا تزال الأمة تتناصح، ولا يزال عمر رضي الله عنه يناصح وعثمان يناصح، ولكن كما قال أسامة رضي الله عنه إنه كريم فيما بيني وبينه ولا أفتح بابا أكون أول من فتحه، فتنكر على السلطان ما في مشكلة، حتى لو كان السلطان أمامك لكن بالطريقة الشرعية، يعني لو أنه فعل شيء مخالف للشريعة فتقول له غفر الله لك أيها الأمير، السنة كيت وكيت وكيت، لا بأس، لكن هؤلاء سموا الخروج إنكارا يا أخوان، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر كما يقول مصطفى العدوي وغيره، يسمون هذه يا أخواني أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، ويستدلون بهذا ومن أنكر فقد سلم، لكن من أنكر الإنكار المشروع الإنكار الذي دلت عليه النصوص، نعم، ولكن من رضي وتابع أي من تابع على المنكر وفعله، فلا يجوز أن تفعل منكرا أمر به السلطان، لا يجوز، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، نعم.
احفظوا هذا الحديث يا إخوتاه وتفهموه وارضوا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوه نصب أعينكم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أن نتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم أم نتبع الأهواء؟ نتبع هدي محمد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنه يستعمل فيكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فتعرفون صلاة وصوما زكاة حجا بعض شعائر الإسلام، تنكر ربا صورا محرمات أشياء، فما الذي يجب؟ فمن كره فقد برئ، هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراءة أو لا، صك براءة هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله يعطيه صك براءة، وأنت ماذا تعطيه؟ إذا أعطيته صكا آخر تحرمه، فأنت ما رضيت بحاكمية الله ولا حاكمية رسوله صلى الله عليه وسلم واتبعت هواك. ومن أنكر فقد سلم، أنكر إما باللسان وإما باليد، ولكن هلاك يحيق بمن رضي وتابع. قد يكون هناك في بعض البلدان يبيحون الربا ويبيحون الخمر ويبيحون الزنا.
يعني حكم الله وحكم رسول هذا أحسن، لأن هذه حاكمية الله وحاكمية كذا، قد تقول يعني لفظ حركة أكثر منه لفظ شرعي. نعم.
قال قد يكون هناك في بعض البلدان يبيحون الربا ويبيحون الخمر ويبيحون الزنا إلى آخره، ويرضى ويتابع يكفر إلى جهنم وبئس المصير إذا تابع وهو يعتقد حرمتها، يعني كفر دون كفر والعياذ بالله ومعصية عظيمة. لكن الذي يكره بقلبه وما عنده حيلة يغير بيده ولا بلسانه أعطاه الرسول صك براءة، فلماذا يجرم ولماذا يتهم؟ وهذا يا إخوتاه من التنافر، والله لأن الذي يقع في هذا يهلك، الذي يقع في مخالفة الرسول ويظلم الناس في إصدار أحكام ظالمة عليهم في دينهم يقع في هلاك. وأتقرب لأخي وابني وصديقي ومحبي، أرجو له النجاة وأرجو أن يكون عادلا منصفا لا يحكم على الأفراد والجماعات والحكومات والدول إلا بحكم الله لا بحكمه هو ولا بهواه، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع. يعني أظن أن هذه الأحاديث تفيدنا إن شاء الله وأحاديث أخر في هذا المجال، وأقول لكم إن علماءكم سائرون على منهج إن شاء الله، وأرجو أن يخفف أو يزول ما يجري على ألسنة بريئة ما عرفت حكم الله في هذه القضايا. ومن واجبنا أن نبين لهم، يجب أن نبين لهم حتى لا يقعوا في الهلاك وفي مخالفة هدي الله ويقعون في الهوى ثم في الهاوية والعياذ بالله. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم 40 خريفا، فكيف إذا قصد يا إخوتاه؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمتآخين فيه والمتزاورين في الله، والذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأسأل الله أن يتوب علينا وأن يطهر ألسنتنا وأفكارنا وعقولنا وقلوبنا من الغل والحقد والحسد والظلم والبغي والعدوان، وأن يجعلنا أبرياء، وأن يجعل قلوبنا كما في حديث حذيفة كالصفات لا تضرها فتنة إلى يوم القيامة أو ما دامت السماوات والأرض. والجو إلى الله، واستكثروا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي كان إذا قام يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني بصدق قل هذا لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نبرأ إلى الله بهذا، ونسأل الله مرة أخرى أن يكونوا كلهم إخوانا على سرر متقابلين، ما بينهم شيء يفرق بينهم، كل الأسباب التي تفرق أرجو أن تتعاونوا جميعا في القضاء عليها، ونيران الفتن تشتركون في إطفائها.
هذا ما يقول الشيخ ربيع ويركز عليه حفظه الله تعالى، ويقال هذا الذي فرق وهذا الذي فرق، لكن هم يريدون أن يكون العالم على هواهم ولا ينكر العالم منكرهم وأن يوافق العالم على ضلالهم، وإلا كان رجلا مفرقا للأمة وكان رجلا كذا وكذا. ولهذا أي عالم حاكم الكتاب والسنة، يعني إن تكلم الشيخ ربيع بما يخالف الكتاب والسنة حاكمه إلى ذلك، ما في إشكال، حاكم أي عالم لكلامه، لكن لا تحاكم العالم إلى قاعدتك أنت وإلى قولك أنت وإلى هواك أنت. الحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحكم. فأيما عالم يتكلم كلمة حكمه، إن أصاب ووافق الكتاب والسنة فتلك إصابة، وإن خالف فهذا خطأ يرد على من قاله كائنا من كان. ولكن أن يحذر من العلماء، لأنهم حذرنا أهل بدع والأواء قالوا ما تركوا أحدا، هؤلاء ما تركوا أحدا في بلدان المسلمين، إذا خرج داعية في بلد كذا حذروا منه لماذا؟ قالوا احذروا لأنه ليبي، احذروا لأنه أردني، احذروا لأنه مصري، احذروا لأنه تونسي، أو احذروا لأنه 1 2 3 4 5 6 7. العلماء ما يتكلمون في أحد إلا إذا كان عندهم بينات. لكن صحيح سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان هم الذين يتكلمون بلا علم، يتكلمون بأغراضهم الدنيئة. أما العلماء إذا تكلموا ما تكلموا إلا بعلم. ولهذا هات كلاما الشيخ ربيع تكلم فيه في بعض الأشخاص إلا بعلم، تكلم غيره من المشايخ في أحد إلا بعلم، لكن بعض الناس قد يركب أقوالا، يأتي بكلام عام يوم يسقطه لعالم، يسقطه على فلان ويقال شيخ فلان يفحم ما أدري إيه، وهو ليس فيه أصلا ولا قصده ولا أراده، إنما هذا على حسب ما يركبه هؤلاء في الرد على أمثال هؤلاء. فالشاهد من هذا كله أن كل واحد يأخذ من قوله ورد، وظاهر في هذه الرسالة أو في هذه المحاضرة التي ألقاها الشيخ ربيع ظاهر فيها حرص الشيخ على تأليف الأمة وجمع قلوبها على كلمة الحق على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وليست هذه دعوة الشيخ ربيع، إنما هذه دعوة العلماء القاطبة ودعوة كل طالب علم يريد النجاة. ما أحد يا أخواني يسعى في تفريق الأمة أبدا، لكن كل يسعى في أن تكون الأمة أمة واحدة، فمن خرج عن هذا فلا بد من التحذير منه. الصحابة ما اكتفوا بالرد عن المخالف، الصحابة قاتلوا المخالف يا أخواني، قاتلوه لما استحق القتل، ولهذا قاتل الصحابة الخوارج وهم مسلمون، قتلهم قتال بغاة لا قتال مرتدين لما خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما وضعوا السيف في الأمة لما وضعوا السيف في الأمة ونصحهم الصحابة فلم يرجعوا ما كان إلى القتالهم. ولقد مدح قتال الصحابة للخوارج الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم،
وفقنا الله وإياكم وحقق الله الآمال وسدد الخطى، إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، بهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذه الرسالة المختصرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.